بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النساء.
ليس ابن القيم.
الله مستعان، حفظكم الله، أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النساء، الباب السابع في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار. ومن أراد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه هي الترجمة السابعة. نحن كنا أتينا في هذا الكتاب العظيم على تراجم ست، كلها متعلقة بأحكام النساء وأحكام تربية الأبناء ونحو هذا، وانتقل بنا رحمه الله إلى الترجمة السابعة، فقال الباب السابع في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار. الخلاء هو ما يخلو به الرجل أو تخلو به المرأة لقضاء حاجتها من غائط أو بول، والاستجمار هو إزالة أثر ما خرج من أحد السبيلين بالحجارة ونحوها. فأراد رحمه الله من هذه الترجمة أن يبين الآداب الشرعية التي جاءت بها النصوص في مقام قضاء الحاجة وفي مقام التنزه منها بالاستجمار وأيضا بالماء كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أراد دخول الخلاء نحى ما معه مما فيه ذكر الله تعالى كالخاتم وغيره ويقدم
رجله. نعم، يعني اقرأ شيئا فشيئا. من أراد دخول الخلاء نحى ما معه، يعني أبعد وأخرج ما في جيبه أو في بدنه مما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كأن يكون مثلا معه أوراق فيها ذكر الله، أو معه مصحف من باب أولى في جيبه، أو المرأة معها في جيبها شيء فيه ذكر الله، أو كان عليها خاتم فيه ذكر الله، فيه اسم الله، نقش عليه اسم الله، أو نقش عليه اسم ابنها مثلا وفيه لفظ الجلالة، كأن يكون اسم ابنها عبد الله مثلا، فإن المستحق في حقها أن تنزع هذا الخاتم الذي فيه ذكر الله جل وعلا وبالأخص لفظ الجلالة، وهذا هو الأدق. أما ما كان من بعض الأسماء الأخرى المشتركة فلا حكم لها، الحكم هنا في الاسم الخاص به جل وعلا كلفظ الجلالة ونحوه. فإذا كان معك أوراق فيها آيات أو فيها أحاديث، أو كان مع المرأة كذلك أوراق فيها آيات أو فيها أحاديث، فإن عليها أن تنحي هذه الأوراق قبل دخول الخلاء، لما جاء في بعض الأحاديث في حديث أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني وضعه خارج الخلاء، لأنه قد نقش عليه محمد رسول الله فيه لفظ الجلالة. فدل على أن السنة في هذا أن يبعد ما كان معه مما فيه ذكر الله ثم يدخل الخلاء. أما إذا كان معه جهاز من الأجهزة الجديدة وفيه مثلا مصحف مخزن فيه فلا حكم له هنا ولا حرج في الدخول به. إذا كانت مثلا في مصلى من مصليات المساجد ومعها هاتفها في شنطتها مثلا أو جوالها فلا حكم له، لأن الحكم في باطن هذا الجهاز ولا أثر له، فلا أثر له حتى لو كان في باطنه المصحف كاملا أو كتب السنة كلها كاملة، لا حرج في هذا. إنما الحرج فيما كان ظاهرا، فيما كان ظاهرا من الأوراق، أو كان معها مصحفا حقيقيا في يدها، أو كتابا حقيقيا في شنطتها أو في يدها، وهكذا الرجل يقال في هذا المقام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نحى ما معه مما فيه ذكر الله تعالى كالخاتم وغيره، ويقدم رجله اليسرى في الدخول ويقول
يعني يستحب له، كل هذه مستحبات، يستحب له تقديم الرجل اليسرى في الدخول لأن من إكرام القدم أن يجعل اليمنى عند الخروج واليسرى عند الدخول بخلاف المسجد، فإنه يقدم اليمنى عند الدخول ويؤخر اليمنى عند الخروج، بمعنى أنه يقدم اليسرى. فهكذا المرأة إذا أرادت الدخول إلى الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، لا موضع الوضوء، كلام هنا في موضع قضاء الحاجة. إذا أطلق الخلاء في نصوص الشريعة فإن المراد به هو ما كان قضاء للحاجة، أي قضاء للبول أو الغائط. فهذا إذا أرادت المرأة أن تدخله فإن المستحب في حقها أن تقدم قدمها اليسرى عند الدخول، ثم تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث بالضم أفصح والخبائث، وإذا زادت ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فلا بأس، لكن المحفوظ من لفظ الحديث أن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا عند الدخول، يعني إذا أرادت الدخول تقول هذا الدعاء، سمي بالله أولا كما جاء في بعض الأحاديث، ثم تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين، فهي بهذا تستعيد بالله جل وعلا من الشياطين ذكورهم وإناثهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله
ولا يرفع ثوبه. نعم انتقل ولا نعم ولا يرفع ثوبه، أتينا على هذا.
أحسنت. قال رحمه الله ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
نعم. ولا يستحب. نعم يستحب لمن دخل الخلاء من الرجل والمرأة أن لا ترفع ثوبها عن عورتها حتى تدنو من الأرض، هذا إن لم يشق عليها، أما إن شق عليها الحمد لله. والتسمية عند الدخول قال بعض العلماء إنها واجبة، لأن فيها سترا لعورات بني آدم عن أعين الجن، كما جاء في ذلك بعض الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدكم إذا دخل الكنيف يعني الخلاء أن يقول بسم الله، فهذا في ظني واجب على المرأة وعلى الرجل إذا أراد الدخول أن تقول بسم الله، لأن هذه التسمية تحجب أنظار الشياطين عن عورتها وعن عورة الرجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الشمس ولا القمر.
نعم، يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان خارج البنيان، أما إذا كان في البيت فلا حرج، لا حرج أن يكون المرحاض اتجاه القبلة أو خلفها، لا حرج في هذا. أما إذا كان خارج البنيان يعني في موضع بعيد ليس فيه حوائط فالسنة أن لا يستقبل القبلة احتراما لها ولا يستدبرها. وأما الشمس والقمر فقد قال به بعض الفقهاء، قالوا إنه لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر، لكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، هذا قول ضعيف. الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وهذا في حال المواضع التي تكون في الخلاء يعني في البر وفي الأماكن البعيدة، أما داخل البيوت فلا حكم هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يبول في شق ولا سراب ولا تحت شجرة مثمرة.
انتظر بارك الله فيك. ولا يبول في شق بالكسر، الشق هو الموضع المنشق من الأرض، ولا سرب، السرب هو أشبه ما يكون بالكهف الصغير، يعني إذا كان في البرية أو كانت المرأة في البرية فإنها لا تبول في هذه المواضع، في الشقوق وفي جحور البهائم الصغار الحيوانات الصغيرة، ولا في الأشجار نفسها، لأنها مواضع لخلق من خلق الله عز وجل، فهذه الشقوق وهذه السروب في الغالب أنها مواضع للجن، وهكذا الجحور التي تكون في الأرض هي مساكن للدواب، فلا يجوز له أن يؤذي، وهكذا المرأة لا يجوز لها أن تؤذي من كان يعيش في هذه الأرض، سواء كان تحت ظل شجرة كما سيأتي أو كان في شجرة صغيرة أو نحو هذا، كل هذا ما ينهى عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تحت شجرة مثمرة.
نعم، لأن هذه مما يستفاد من ثمرها، فإذا تغوط تحتها أضر بهذه الثمرة. نعم.
ولا في ظل حائط ولا قارعة طريق.
نعم، ولا في ظل جدار، إذا كان هذا مما يستظل به، لأن الناس قديما كانوا يستظلون بظل الحوائط، فإذا كان هذا ظلا للناس مكانا لجلوسهم فهذا يكره التغوط فيه والبول فيه، أما إن كان ظلا عاما فلا حرج إن شاء الله. وهكذا في قارعة الطريق لا يبول، لأنها طريق الناس فلا يتغوط فيها ولا يبول فيها. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه ولا دونه.
نعم، يعني شيء يحتاج إليه، كأن يكون مثلا موضعا للنظر من خلاله إلى مكان بعيد أو نحو هذا، كل هذا مما يكره، لأنها مواضع الناس، فكل ما استفاد منه الناس فإنه يحرم التغوط فيه، وهكذا البول. نعم.
قال رحمه أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يتكلم فإن عطس حمد الله بقلبه.
نعم، إذا عطس فإنه يحمد الله بقلبه ولا يتلفظ بالحمد أثناء قضاء الحاجة، وأيضا يكره له الكلام لأنه مما يمقت في هذا الموضع، لكن إن احتاج المقام إلى جواب أحد طلبه لا حرج، لكن التنحنح أفضل، فإذا دعاه أحد وهو في موضع قضاء الحاجة، وهكذا المرأة إذا دعاها أحد وهي في موضع قضاء الحاجة فإن التنحنح هو الأفضل، فإذا تعذر عليها لها أن تجيب بعبارة مختصرة، أما الكلام والمحادثة وهكذا في الجوالات كل هذا يخالف الأدب في مقام قضاء الحاجة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ تحول من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر.
نعم، لئلا يحصل منه التنجس، إذا فرغ من قضاء الحاجة انتقل إلى موضع الاستنجاء. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح.
نعم، هنا انتقل إلى أحكام الاستجمار، لما فرغ من آداب الخلاء السالفة انتقل إلى حكم الاستجمار وحكم الاستنجاء، والاستجمار كما تقدم هو إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما بحجارة ونحوها، والاستنجاء هو إزالة ما خرج منهما أو من أحدهما بالماء، فرق بينهما. الاستجمار هو إزالة الخارج بحجارة أو بخرق أو مناديل أو نحو هذا، والاستنجاء هو إزالة هذا الخارج بالماء، وكلاهما مجزئ عن الآخر، فإذا استجمر ثلاثا وذهب أثر النجاسة لا حاجة إلى الاستنجاء، لكن لو استنجى فهذا أكمل وأحسن، إذا استنجى فهذا أكمل وأحسن، يعني غسل الموضع بالماء فيما بعد هذا أكمل وأحسن، أما إذا استنجى فلا حاجة إلى الاستجمار أصلا، فإن الاستنجاء مغن عن الاستجمار، لكن إن احتاج في موضع ما إلى الاستجمار بأنه ليس عنده ماء مثلا أو ليس عند المرأة ماء، فإن لها فيما بعد أن تستنجي، ولها أن تقتصر على هذا الاستجمار إذا كان قد أتى على ما في جميع المحل، يعني كان بثلاثة أحجار فأزيد، أما إن كان بأقل فلا بد من الاستنجاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومتى لم يتعد الخارج أجزأ فيه الاستجمار.
نعم، يعني إذا كان الخارج ما لم يتعد موضع قضاء الحاجة فكما أسلفنا يقتصر فيه على الاستجمار، يعني أنه كافي لرفع الحدث، وإذا استنجى أكمل وأطهر وأفضل، أما إذا تعدى موضع قضاء الحاجة بمعنى أنه انتشر في البدن فإنه لا بد من الاستنجاء بعده، أما الاستنجاء كما ذكرنا إذا حصل بدون استجمار فلا حاجة إلى الاستجمار لأنه قد تم وكان أكمل من الاستجمار، فإن الاستجمار إنما يطلب أو يحتاج إليه عند عدم الماء، إذا عدم الماء قام مقامه هذا الاستجمار. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وصفة ما يستجمر به أن يكون جامدا طاهرا غير مطعوم.
نعم، يعني يكون شيئا غير محترم، يكون شيئا جامدا يعني حجرا، ويكون طاهرا ليس نجسا، ويكون غير مأكول. فلا يجوز أن يستجمر بشيء يؤكل أو بطعام أو بعظم أو بنحو هذا، كل هذا مما يحرم كما سيأتي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا حرمة له ولا متصلا بحيوان. فهذا
نعم
يدخل.
نعم، يعني إذا كان عنده بهيمة واستجمر بصوفها أو بشعرها فهذا لا يجوز، لأن لها حرمة. إذا كان عنده دابة وذهب واستجمر مثلا، يعني مسح عورته لإزالة النجاسة بشعرها أو بصوفها، فهذا لا يجوز، لأن لها حرمة، لا يجوز هذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا يدخل فيه الحجر والخشب والخرق والتراب وما أشبه ذلك.
نعم، يعني الاستجمار حاصل في كل هذه الأمور، في الأحجار وفي الأخشاب وفي الخرق وفي التراب وفي الخزف، كله حاصل به والحمد لله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله:
نعم، هنا تنبيه، لا حاجة إلى أن تقول أحسن الله عليكم في كل مرة، ولا حاجة إلى أن تقول قال رحمه الله، اقرأ مباشرة. نعم، حتى نستغل الوقت.
ويخرج منه المأكولات والروف والرمة لأنها من طعام الجن، ويجزئ الحجر الذي له ثلاث شعب.
نعم، يعني هنا يقول كل مأكول يحرم الاستجمار به، وكل روث يحرم الاستجمار به لأنه ليس بمنقي. وهكذا إن كان شيئا ألقي في الأرض، كأن تكون مثلا بقايا نجاسة آدم قد يبست، كل هذا يحرم الاستجمار به، لأنه ربما لم ينجو به المحل، لم يحصل به الإنجاء. ولأن بعض المأكولات المرمية كالعظام من طعام الجن، فلا يجوز الاستجمار بها. نعم. وإذا استجمر بحجر واحد له ثلاث أوجه أجزأه، كما قال هنا رحمه الله، إذا استجمر بحجر واحد، وهكذا المرأة له ثلاث جهات، له ثلاث شعب، أجزأه. نعم. واختلف أصحابنا
في صفة الاستجمار.
نعم.
فقال الأكثرون: يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى ويبدأ به من مقدم صفحته اليمنى ويجره إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى ويجره إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة ويعيده على الوسط.
نعم.
وذهب الشريف أبو جعفر وابن عقيل إلى أنه يعمم بكل حجر جميع المحل، لأنه إذا لم يعمم به كل تلفيقا لا تكرارا.
لأنه إذا لم يعمم به كان تلفيقا لا تكرارا. نعم. على كل حال، هو الآن أراد أن يبين الصفة المستحبة للاستجمار بالأحجار، والصواب أنه ليس لها صفة معينة، كل هذا اجتهاد للفقهاء رحمهم الله. فإذا استجمر الرجل بأي طريق وبأي وسيلة وهكذا المرأة صح والحمد لله، لأن الضابط هو أن لا يقل عن ثلاث مساحات أو ثلاثة أحجار، وأن يزول أثر النجاسة من موضع المحل إذا لم يكن قد انتشر. نعم.
ومتى لم تزل العين بثلاثة أحجار زاد حتى تنقى.
نعم. نعم.
والمستحب للرجل أن يبدأ بقلبه لئلا تتنجس يده بالقبل.
أن يبدأ بقبله.
أن يبدأ بقبله والمستحب للرجل أن يبدأ بقبله لئلا تتنجس يده بالقبل إذا بدأ بالدبر. فأما المرأة فهي مخيرة في ذلك، والأفضل نعم الجمع بين
نعم المعنى أن الرجل قال إن الرجل يستحب له أن يبدأ بذكره أولا ثم يثني بدبره، والمرأة مخيرة لأنها تختلف. وعلى كل كل هذا اجتهاد للفقهاء رحمهم الله، وكل يراعي حاله. نعم.
والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، فإذا أرادت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
نعم، إذا أراد الجمع كما هو حاصل فيما أثنى الله عليهم من الأنصار فهذا أكمل وأحسن، وإذا اقتصر على الاستجمار لا حرج مجزئ. أما الاستنجاء فإنه حاصل به كل شيء، إذا استنجى لا حاجة إلى أن يستجمر، إذا استنجى بالماء لا حاجة إلى الاستجمار. نعم.
وإذا كانت المرأة بكرا فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد الذي قد سبق وصفه، وإن شاءت غسلته، ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجزئ إلا الماء.
نعم، المعنى أن المرأة إذا كانت بكرا فإنه جعل لها الخيار، لأنها تختلف عن الثيب في هذا المقام خشية أن تنفض بكارتها، فخيرها واستحب لها غسل الموضع أفضل. ثم أشار إلى أن الخارج إذا تعدى الموضع الذي خرج منه الغائط فإن الواجب غسله، وهذا بلا خلاف، إذا تعدى وانتشر فإن الواجب غسل الموضع مع الاستجمار. نعم.
وإن كانت ثيبا فإذا خرج البول بحده ولم يسترسل لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول. وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله. فإن لم تعلم أوصل البول إلى الفرج أم لا استحب غسله، وكتمان هذا عن المرأة غلول للعلم، لأنه إذا وجب غسل بنجاسة فلما تغسل
فلم تغسل قدحت في صحة الصلاة. المعنى أنه أراد أن يبين أن البول إذا خرج من موضع مخرجه ودخل في فرجها موضع الذكر فإن الواجب عليه غسله، وإذا لم يدخل فإن المسح كاف، المسح بالحجارة. وهذا على كل تفسير منه رحمه الله، قال به بعض الفقهاء على مذهب أحمد وعلى غيره، والأصل في هذا هو الجهالة، فإذا استنجت أو استجمرت من كل خارج أجزأ والحمد لله، علمت أو لم تعلم، لأن الحكم فيها للغالب، حكم في هذه المسألة للغالب، والغالب أن المرأة تجهل هذا، فإذا استنجت أو استجمرت من هذا الخارج لا حرج وهو كاف إن شاء الله تعالى. نعم.
وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج فأن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول.
فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول، يعني هناك نسوة في زمنه، ويحكي ما كان في زمنه، هناك نسوة لما قيل لهن في هذه المسألة الحكم ظننا أن غسل الفرج يعني بذلك موضع الذكر أنه يفطر به الصائم، لأنهن ينقدح في ذهنهن أن الماء يصل إلى المعدة فتفطر به المرأة، فأراد أن يبين أن هذا ليس بصحيح. وهذا على كل قول قال به رحمه الله، ويحكيه عن نساء في زمنه، وكما أسلفنا إذا استجمرت عن كل ما خرج فإنه مجزئ إذا كان بأحجار ثلاثة أو بحجر ذي ثلاث شعب، بشرط ألا ينتشر عن موضع الخارج من الحاجة إذا كان غائطا. نعم.
وأحب إدخال الأصبع لغسله، ولا يفسد الصوم، وإنما هو الفم بخلاف الدبر فإنه ينفذ إلى المعدة.
فإنه انتبه بارك الله فيك إلى الضبط، وعلى كل حال هذه العبارة في غير محلها، لا يستحب إدخال المرأة أصبعها في هذا الموضع لأن فيه إضرارا بها، إنما يكتفى بالغسل بالرش فقط، إذا كان بولا فإن الرش كافي والحمد لله، وإذا كان غائطا فإنها تغسله بيدها اليسرى والحمد لله، ولا حاجة إلى هذا التكلف، وهو على كل قول لبعض الفقهاء المتأخرين رحمه الله وهو قول ضعيف. نعم.
وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج فقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم رحمه الله، هنا ختم الباب بالأدب الأخير من آداب قضاء الحاجة، وهو أنه إذا خرج من موضع قضاء الحاجة استحب للمرأة وللرجل أيضا تقديم الرجل اليمنى عند الخروج، ونحن قلنا قبل قليل أنها تقدم رجلها اليسرى عند الدخول بخلاف المسجد، فإن الدخول لموضع الخلاء بخلاف الدخول إلى المسجد، فهنا تقدم رجلها اليمنى عند الخروج ثم تقول غفرانك، أي كما أن الله جل وعلا أزال عنها هذا الأذى وأبعده عنها، فإنها تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنها الذنوب والآثام، هذه هي وجه المناسبة، أقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا مستحب، لكن المسلم والمسلمة يحرص على فعل السنة، فإذا خرج أتى بهذا الدعاء، وهكذا إذا دخل سمى بالله وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم.
الوقت لا يحفظكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النساء.
ليس ابن القيم
هذا. الله المستعان. حفظكم الله. أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النساء، الباب السابع في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار. ومن أراد
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه هي الترجمة السابعة، نحن كنا أتينا في هذا الكتاب العظيم على تراجم ست كلها متعلقة بأحكام النساء وأحكام تربية الأبناء ونحو هذا، وانتقل بنا رحمه الله إلى الترجمة السابعة، فقال الباب السابع في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار. الخلاء هو ما يخلو به الرجل أو تخلو به المرأة لقضاء حاجتها من غائط أو بول، والاستجمار هو إزالة أثر ما خرج من أحد السبيلين بالحجارة ونحوها. فأراد رحمه الله من هذه الترجمة أن يبين الآداب الشرعية التي جاءت بها النصوص في مقام قضاء الحاجة وفي مقام التنزه منها بالاستجمار وأيضا بالماء كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أراد دخول الخلاء نحى ما معه مما فيه ذكر الله تعالى كالخاتم وغيره ويقدم
له. نعم. يعني اقرأ شيئا فشيئا. من أراد دخول الخلاء نحى ما معه، يعني أبعد وأخرج ما في جيبه أو في بدنه مما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كأن يكون مثلا معه أوراق فيها ذكر الله، أو معه مصحف من باب أولى في جيبه، أو المرأة معها في جيبها شيء فيه ذكر الله، أو كان عليها خاتم فيه ذكر الله، فيه اسم الله، نقش عليه اسم الله، أو نقش عليه اسم ابنها مثلا وفيه لفظ الجلالة، كأن يكون اسم ابنها عبد الله مثلا، فإن المستحق في حقها أن تنزع هذا الخاتم الذي فيه ذكر الله جل وعلا وبالأخص لفظ الجلالة، وهذا هو الأدق. أما ما كان من بعض الأسماء الأخرى المشتركة فلا حكم لها، الحكم هنا في الاسم الخاص به جل وعلا كلفظ الجلالة ونحوه. فإذا كان معك أوراق فيها آيات أو فيها أحاديث، أو كان مع المرأة كذلك أوراق فيها آيات وفيها أحاديث، فإن عليها أن تنحي هذه الأوراق قبل دخول الخلاء، لما جاء في بعض الأحاديث في حديث أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني وضعه خارج الخلاء لأنه قد نقش عليه محمد رسول الله، فيه لفظ الجلالة، فدل على أن السنة في هذا أن يبعد ما كان معه مما فيه ذكر الله ثم يدخل الخلاء. أما إذا كان معه جهاز من الأجهزة الجديدة وفيه مثلا مصحف مخزن فيه فلا حكم له هنا ولا حرج في الدخول به. إذا كانت مثلا في مصلى من مصليات المساجد ومعها هاتفها في شنطتها مثلا أو جوالها فلا حكم له، لأن الحكم في باطن هذا الجهاز ولا أثر له، فلا أثر له حتى لو كان في باطنه المصحف كاملا أو كتب السنة كلها كاملة، لا حرج في هذا، إنما الحرج فيما كان ظاهرا، فيما كان ظاهرا من الأوراق، أو كان معها مصحفا حقيقيا بيدها أو كتابا حقيقيا في شنطتها أو في يدها، وهكذا الرجل يقال في هذا المقام. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: نحى ما معه مما فيه ذكر الله تعالى كالخاتم وغيره، ويقدم رجله اليسرى في الدخول، ويقول
نعم عند يعني يستحب له، كل هذه مستحبات، يستحب له تقديم الرجل اليسرى في الدخول، لأن من إكرام القدم أن يجعل اليمنى عند الخروج واليسرى عند الدخول بخلاف المسجد، فإنه يقدم اليمنى عند الدخول ويؤخر اليمنى عند الخروج، بمعنى أنه يقدم اليسرى. فهكذا المرأة إذا أرادت الدخول إلى الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، لا موضع الوضوء، كلام هنا في موضع قضاء الحاجة، إذا أطلق الخلاء في نصوص الشريعة فإن المراد به هو ما كان قضاء للحاجة، أي قضاء للبول أو الغائط. فهذا إذا أرادت المرأة أن تدخله فإن المستحب في حقها أن تقدم قدمها اليسرى عند الدخول، ثم تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث بالضم أفصح والخبائث، وإذا زادت ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فلا بأس، لكن المحفوظ من لفظ الحديث أن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا عند الدخول، يعني إذا أرادت الدخول تقول هذا الدعاء، سمي بالله أولا كما جاء في بعض الأحاديث، ثم تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين، فهي بهذا تستعيذ بالله جل وعلا من الشياطين ذكورهم وإناثهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله:
ولا يرفع ثوبه. نعم انتقل. ولا يرفع ثوبه. أتينا على هذا.
أحسنت.
ولا يرفع ثوبه. نعم.
أحسنت. قال رحمه الله: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
نعم. ولا يستحب. نعم يستحب لمن دخل الخلاء من الرجل والمرأة أن لا ترفع ثوبها عن عورتها حتى تدنو من الأرض، هذا إن لم يشق عليها، أما إن شق عليها الحمد لله. والتسمية عند الدخول قال بعض العلماء إنها واجبة، لأن فيها سترا لعورات بني آدم عن أعين الجن، كما جاء في ذلك بعض الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدكم إذا دخل الكنيف، يعني الخلاء، أن يقول بسم الله. فهذا في ظني واجب على المرأة وعلى الرجل إذا أراد الدخول أن تقول بسم الله، لأن هذه التسمية تحجب أنظار الشياطين عن عورتها وعن عورة الرجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الشمس ولا القمر.
نعم، يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان خارج البنيان، أما إذا كان في البيت فلا حرج، لا حرج أن يكون المرحاض اتجاه القبلة أو خلفها، لا حرج في هذا. أما إذا كان خارج البنيان يعني في موضع بعيد ليس فيه حوائط، فالسنة ألا يستقبل القبلة احتراما لها ولا يستدبرها. وأما الشمس والقمر فقد قال به بعض الفقهاء، قالوا إنه لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر، لكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، هذا قول ضعيف. الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وهذا في حال المواضع التي تكون في الخلاء يعني في البر وفي الأماكن البعيدة، أما داخل البيوت فلا حكم هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يبول في شق ولا سراب ولا تحت شجرة مثمرة.
انتظر بارك الله فيك. ولا يبول في شق بالكسر، الشق هو الموضع المنشق من الأرض، ولا سرب، السرب هو أشبه ما يكون بالكهف الصغير، يعني إذا كان في البرية أو كانت المرأة في البرية فإنها لا تبول في هذه المواضع، في الشقوق وفي جحور البهائم الصغار الحيوانات الصغيرة، ولا في الأشجار نفسها، لأنها مواضع لخلق من خلق الله عز وجل، فهذه الشقوق وهذه السروب في الغالب أنها مواضع للجن، وهكذا الجحور التي تكون في الأرض هي مساكن للدواب، فلا يجوز له أن يؤذي، وهكذا المرأة لا يجوز لها أن تؤذي من كان يعيش في هذه الأرض، سواء كان تحت ظل شجرة كما سيأتي، أو كان في شجرة صغيرة أو نحو هذا، كل هذا مما ينهى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تحت شجرة مثمرة.
نعم، لأن هذه مما يستفاد من ثمرها، فإذا تغوط تحتها أضر بهذه الثمرة. نعم.
ولا في ظل حائط ولا قارعة طريق.
نعم، ولا في ظل جدار، إذا كان هذا مما يستظل به، لأن الناس قديما كانوا يستظلون بظل الحوائط، فإذا كان هذا ظلا للناس مكانا لجلوسهم فهذا يكره التغوط فيه والبول فيه، أما إن كان ظلا عاما فلا حرج إن شاء الله. وهكذا في قارعة الطريق لا يبول، لأنها طريق الناس فلا يتغوط فيها ولا يبول فيها. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه ولا دونه.
نعم، يعني شيء يحتاج إليه، كأن يكون مثلا موضعا للنظر من خلاله إلى مكان بعيد أو نحو هذا، كل هذا مما يكره، لأنها مواضع الناس، وكل ما استفاد منه الناس فإنه يحرم التغوط فيه، وهكذا البول. نعم.
قال رحمه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتكلم فإن عطس حمد الله بقلبه.
نعم، إذا عطس فإنه يحمد الله بقلبه ولا يترفض بالحمد أثناء قضاء الحاجة، وأيضا يكره له الكلام لأنه مما يمقت في هذا الموضع، لكن إن احتاج المقام إلى جواب أحد طلبه لا حرج، لكن التنحنح أفضل، فإذا دعاه أحد وهو في موضع قضاء الحاجة، وهكذا المرأة إذا دعاها أحد وهي في موضع قضاء الحاجة فإن التنحنح هو الأفضل، فإذا تعذر عليها لها أن تجيب بعبارة مختصرة، أما الكلام والمحادثة وهكذا في الجوالات كل هذا يخالف الأدب في مقام قضاء الحاجة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ تحول من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر.
نعم، لئلا يحصل منه التنجس، إذا فرغ من قضاء الحاجة انتقل إلى موضع الاستنجاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح.
نعم، هنا انتقل إلى أحكام الاستجمار، لما فرغ من آداب الخلاء السالفة انتقل إلى حكم الاستجمار وحكم الاستنجاء، والاستجمار كما تقدم هو إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما بحجارة ونحوها، والاستنجاء هو إزالة ما خرج منهما أو من أحدهما بالماء. فرق بينهما: الاستجمار هو إزالة الخارج بحجارة أو بخرق أو مناديل أو نحو هذا، والاستنجاء هو إزالة هذا الخارج بالماء، وكلاهما مجزئ عن الآخر. فإذا استجمر ثلاثا وذهب أثر النجاسة لا حاجة إلى الاستنجاء، لكن لو استنجى فهذا أكمل وأحسن. إذا استنجى فهذا أكمل وأحسن، يعني غسل الموضع بالماء فيما بعد، هذا أكمل وأحسن. أما إذا استنجى فلا حاجة إلى الاستجمار أصلا، فإن الاستنجاء مغن عن الاستجمار. لكن إن احتاج في موضع ما إلى الاستجمار بأنه ليس عنده ماء مثلا أو ليس عند المرأة ماء، فإن لها فيما بعد أن تستنجي، ولها أن تقتصر على هذا الاستجمار إذا كان قد أتى على ما في جميع المحل، يعني كان بثلاثة أحجار فأزيد، أما إن كان بأقل فلا بد من الاستنجاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومتى لم يتعد الخارج أجزأ فيه الاستجمار.
نعم، يعني إذا كان الخارج ما لم يتعدى موضع قضاء الحاجة فكما أسلفنا يقتصر فيه على الاستجمار، يعني أنه كافي لرفع الحدث. وإذا استنجى أكمل وأطهر وأفضل. أما إذا تعدى موضع قضاء الحاجة بمعنى أنه انتشر في البدن فإنه لا بد من الاستنجاء بعده. أما الاستنجاء كما ذكرنا إذا حصل بدون استجمار فلا حاجة إلى الاستجمار، لأنه قد تم وكان أكمل من الاستجمار، فإن الاستجمار إنما يطلب أو يحتاج إليه عند عدم الماء، إذا عدم الماء قام مقامه هذا الاستجمار. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وصفة ما يستجمر به أن يكون جامدا طاهرا غير مطعوم.
نعم، يعني يكون شيئا غير محترم، يكون شيئا جامدا يعني حجرا، ويكون طاهرا ليس نجسا، ويكون غير مأكول. فلا يجوز أن يستجمر بشيء يؤكل أو بطعام أو بعظم أو بنحو هذا، كل هذا مما يحرم كما سيأتي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا حرمة له ولا متصلا بحيوان. فهذا
نعم
يدخل،
نعم، يعني إذا كان عنده بهيمة واستجمر بصوفها أو بشعرها فهذا لا يجوز، لأن لها حرمة. إذا كان عنده دابة وذهب واستجمر مثلا، يعني مسح عورته لإزالة النجاسة بشعرها أو بصوفها فهذا لا يجوز، لأن لها حرمة، لا يجوز هذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا يدخل فيه الحجر والخشب والخرق والتراب وما أشبه ذلك.
نعم، يعني الاستجمار حاصل في كل هذه الأمور، في الأحجار وفي الأخشاب وفي الخرق وفي التراب وفي الخزف، كله حاصل به والحمد لله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله:
نعم، هنا تنبيه، لا حاجة إلى أن تقول أحسن الله عليكم في كل مرة، ولا حاجة إلى أن تقول قال رحمه الله، اقرأ مباشرة. نعم، حتى نستغل الوقت.
ويخرج منه المأكولات والروث والرمة لأنها من طعام الجن، ويجزئ الحجر الذي له ثلاث شعب.
نعم، يعني هنا يقول كل مأكول يحرم الاستجمار به، وكل روث يحرم الاستجمار به لأنه ليس بمنقي. وهكذا إن كان شيئا ألقي في الأرض، كأن تكون مثلا بقايا نجاسة آدم قد يبست، كل هذا يحرم الاستجمار به، لأنه ربما لم ينجو به المحل، لم يحصل به الإنجاء. ولأن بعض المأكولات المرمية كالعظام من طعام الجن فلا يجوز الاستجمار بها. نعم. وإذا استجمر بحجر واحد له ثلاث أوجه أجزأه كما قال هنا رحمه الله. إذا استجمر بحجر واحد وهكذا المرأة له ثلاث جهات، له ثلاث شعب أجزاءه. نعم. واختلف أصحابنا. نعم.
واختلف أصحابنا في صفة الاستجمار.
نعم.
فقال الأكثرون: يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى ويبدأ به من مقدم صفحته اليمنى ويجره إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى ويجره إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة ويعيده على الوسط.
نعم.
وذهب الشريف أبو جعفر وابن عاقيل إلى أنه يعمم بكل حجر جميع المحل، لأنه إذا لم يعمم به كل تلفيقا لا تكرارا
كان لأنه إذا لم يعمم به كان تلفيقا لا تكرارا. نعم. على كل حال، هو الآن أراد أن يبين الصفة المستحبة للاستجمار بالأحجار، والصواب أنه ليس لها صفة معينة، كل هذا اجتهاد للفقهاء رحمهم الله. فإذا استجمر الرجل بأي طريق وبأي وسيلة وهكذا المرأة صح والحمد لله، لأن الضابط هو أن لا يقل عن ثلاث مساحات أو ثلاثة أحجار، وأن يزول أثر النجاسة من موضع المحل إذا لم يكن قد انتشر. نعم.
ومتى لم تزل العين بثلاثة أحجار زاد حتى تنقى.
نعم. نعم.
والمستحب للرجل أن يبدأ بقلبه لئلا تتنجس يده بالقبل. والمستحب للرجل أن يبدأ بقبله لئلا تتنجس يده بالقبل إذا بدأ بالدبر. فأما المرأة فهي مخيرة في ذلك، والأفضل الجمع بين.
نعم. المعنى أن الرجل قال إن الرجل يستحب له أن يبدأ بذكره أولا ثم يثني بدبره، والمرأة مخيرة لأنها تختلف. وعلى كل هذا اجتهاد للفقهاء رحمهم الله، وكل يراعي حاله. نعم.
والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، فإذا أرادت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
إذا أراد الجمع كما هو حاصل فيما أثنى الله عليهم من الأنصار فهذا أكمل وأحسن، وإذا اقتصر على الاستجمار لا حرج مجزئ، أما الاستنجاء فإنه حاصل به كل شيء. إذا استنجى لا حاجة إلى أن يستجمر، إذا استنجى بالماء لا حاجة إلى الاستجمار. نعم.
وإذا كانت المرأة بكرا فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد الذي قد سبق وصفه، وإن شاءت غسلته، ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجزئ إلا الماء.
نعم. المعنى أن المرأة إذا كانت بكرا فإنه جعل لها الخيار، لأنها تختلف عن الثيب في هذا المقام خشية أن تنفض بكارتها، فخيرها واستحب لها غسل الموضع أفضل، ثم أشار إلى أن الخارج إذا تعدى الموضع الذي خرج منه الغائط فإن الواجب غسله، وهذا بلا خلاف، إذا تعدى وانتشر فإن الواجب غسل الموضع مع الاستجمار. نعم.
وإن كانت ثيبا فإذا خرج البول بحده ولم يسترسل لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله، فإن لم تعلم أوصل البول إلى الفرج أم لا استحب غسله وكتمان هذا عن المرأة غلول للعلم، لأنه إذا وجب غسل بنجاسة فلما تغسل
فلم تغسل قدحت في صحة الصلاة. المعنى أنه أراد أن يبين أن البول إذا خرج من موضع مخرجه ودخل في فرجها موضع الذكر فإن الواجب عليه غسله، وإذا لم يدخل فإن المسح كاف، المسح بالحجارة. وهذا على كل تفسير منه رحمه الله، قال به بعض الفقهاء على مذهب أحمد وعلى غيره. والأصل في هذا هو الجهالة، فإذا استنجت أو استجمرت من كل خارج أجزأ والحمد لله، علمت أو لم تعلم، لأن الحكم فيها للغالب، حكم في هذه المسألة للغالب، والغالب أن المرأة تجهل هذا. فإذا استنجت أو استجمرت من هذا الخارج لا حرج، وهو كاف إن شاء الله تعالى. نعم.
وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج فأن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول.
فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول، يعني هناك نسوة في زمنه ويحكي ما كان في زمنه. هناك نسوة لما قيل لهن في هذه المسألة الحكم، ظننا أن غسل الفرج، أعني بذلك موضع الذكر، أنه يفطر به الصائم، لأنهن ينقدح في ذهنهن أن الماء يصل إلى المعدة فتفطر به المرأة، فأراد أن يبين أن هذا ليس بصحيح. وهذا على كل قول قال به رحمه الله، ويحكيه عن نساء في زمنه. وكما أسلفنا، إذا استجمرت عن كل ما خرج فإنه مجزئ إذا كان بأحجار ثلاثة أو بحجر ذي ثلاث شعب، بشرط ألا ينتشر عن موضع الخارج من الحاجة إذا كان غائطا. نعم.
وأحب إدخال الأصبع لغسله، ولا يفسد الصوم، وإنما هو الفم بخلاف الضبر، فإنه ينفذ إلى المعدة.
فإنه انتبه بارك الله فيك إلى الضبط. وعلى كل حال، هذه العبارة في غير محلها، لا يستحب إدخال المرأة أصبعها في هذا الموضع، لأن فيه إضرارا بها، إنما يكتفى بالغسل بالرش فقط. إذا كان بولا فإن الرش كافي والحمد لله، وإذا كان غائطا فإنها تغسله بيدها اليسرى والحمد لله، ولا حاجة إلى هذا التكلف. وهو على كل قول لبعض الفقهاء المتأخرين رحمه الله، وهو قول ضعيف. نعم.
وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج فقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، رحمه الله هنا ختم الباب بالأدب الأخير من آداب قضاء الحاجة، وهو أنه إذا خرج من موضع قضاء الحاجة استحب للمرأة وللرجل أيضا تقديم الرجل اليمنى عند الخروج، ونحن قلنا قبل قليل أنها تقدم رجلها اليسرى عند الدخول بخلاف المسجد، فإن الدخول لموضع الخلاء بخلاف الدخول إلى المسجد، فهنا تقدم رجلها اليمنى عند الخروج ثم تقول غفرانك، أي كما أن الله جل وعلا أزال عنها هذا الأذى وأبعده عنها، فإنها تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنها الذنوب والآثام. هذه هي وجه المناسبة، أقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه. وهذا مستحب، لكن المسلم والمسلمة يحرص على فعل السنة، فإذا خرج أتى بهذا الدعاء، وهكذا إذا دخل سمى بالله وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم.
الوقت لا يحفظكم شيخنا.